أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في أحكام المضاربة. وصلنا إلى المسألة 584. يقول المصنف: يجوز أن يكون المالك واحدا والعامل متعددا. واضح هذا كما مر نظيره في المساقات. يجوز أن يكون المالك واحدا والعامل متعددا، سواء أكان المال أيضا واحدا أو كان متعددا، بأن أعطيت إلى الأول، إلى العامل الأول مثلا مالا معينا مثلا 500 دينار، وإلى العامل الثاني 500 دينار أخرى غير الأولى، وقد لا، قد أعطيهم 500 دينار، أعطيهما، أقول اعملا فيها، لا توجد مشكلة من هذه الجهة. أو كان متعددا المال، يعني هذا لكل واحد منهما مال، أو لهما معا مال واحد للعاملين معا، وسواء أكان العمال متساوين في مقدار الجعل في العمل أم كانوا متفاضلين. مثلا العامل الأول أعطيه نسبة 50%، العامل الثاني أعطيه نسبة 30%، لأنه أقل مثلا مهارة من العامل الأول مثلا. هذه أمور لا تغير شيء. وكذا يجوز أن يكون المالك متعددا والعامل واحدا، وكذا يجوز أن يكون المالك متعددا والعامل واحدا. مثلا شخص يأخذ تجارة، يأخذ من 10 أشخاص أموال، كل واحد يأخذ من عنده 1000 دينار مثلا ويتاجر لهم، سواء اتفق معهم على خلط المال أم لا، كان كل مال على حدة، ما تفرح على أي حال في أمثال هذه الأمور. مسألة 585: إذا كان المال مشتركا بين شخصين في النسخة اللي عندي، وقارضا، مو التنوين شيلوه، التنوين شيلوه، وقارضا مو وقارضا، وقارضا واحدا، متفقين؟ النسخة إذا هذا وقارضا واحدا الظهر لا ترقب. إذا كان المال مشتركا بين شخصين وقارضا واحدا، أصح من وقارضا واحدا، ذاك عاملا واحدا، لا يقال وقارضا واحدا، الظاهر ليس لها معنى يعني وقارضا واحدا، وقارضا يصير. واشترطا له النصف، قارضا يعني ضاربا شخصا، واشترط له النصف، وتفاضلا في النصف الآخر. نضرب لكم مثال على أساس تصير المسألة شوي في أذهانكم. 1000 دينار مشتركة بيني وبين الشيخ حسين، لي 500 دينار وله 500 دينار، لي النصف وله النصف، لكنها من غير، لم نميزها، المال مشترك بيننا، نصفه لي ونصفه له. أتينا للشيخ محمد رضا، قلنا له ماذا؟ قلنا له خذ هذا المال وضارب به لنا. وعليكم السلام، متفقين المسألة؟ ضارب به لنا ويكون لك 50% من الربح، والربح الباقي يكون لي وللشيخ حسين، 50% الباقية تكون لنا نحن الاثنين، 30% و50% الباقي، يعني افترض انها 100 دينار، 50 للعامل و50 لنا نحن الاثنين، 30 لي و20 له. مركزتون المشكلة؟ الان اعطيناه كم؟ 1000 دينار، صحيح؟ خب تاجر بها ويتاجر بها ويربح، خب الربح، افترض ان الربح 100 دينار مثلا، نقول 50 دينار للعامل، والخمسين الباقية نقسمها مو بالتنصيف، لا نقسمها 30 لي و20 للشيخ حسين، يعني يكون لي أكثر من مما للشيخ حسين، مع أن المال الذي لي والمال الذي للشيخ حسين متساويين. فهمت المشكلة؟ هل تصح أو لا تصح؟ يعني شخصين يملكان رأس مال واحد وضاربا شخصا واحد، تكون لهذا الشخص نسبة معينة والباقي يكون لهما، لكن مو بالتساوي بل بالتفاضل، مع أن رأس المال متساوي منهما مع فرق. راجعه وستجد الفرق. خب التفتون للمسألة. الآن لي المال 1000 دينار مشتركة بيني وبين من؟ وبين الشيخ حسين، لا تغفلون. خب أعطيناها لمن؟ للشيخ محمد رضا. يا شيخ تاجر بها، فإذا تاجرت خذ لك نصف الربح وأعطنا النصف الآخر نتقاسمه بيننا، بحيث يكون لي أكثر مما للشيخ حسين، لي 30 وله 20 مثلا. إذا كان الربح 100 يكون للعامل 50، والخمسين الباقية 30 منها لي و20 للشريك الثاني للشيخ حسين. خب الشريك الثاني رأس ماله كرأس مالي، لا فرق، أنا لي 500 دينار وهو له 500 دينار. خب هذا الفارق لماذا؟ يقول السيد الخوئي لا يصح إذا لم يكن لي عمل أقوم به، إذا لم يكن لي عمل أقوم به. ما مر نظيرها؟ دور لي نظيرها، ابحث لي، ابحث لي أوجدها. نظيرها فيما لو أعطينا لشخص ثالث، لا في المضاربة، نتكلم عن المضاربة. طلع لي إذا مر، أنا أقول لن تمر على أي حال. يقول إذا كان المال مشتركا بين شخصين وقارضا واحدا واشترطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر، تفاضلا يعني لم يتساويا في النصف الآخر، لم يتساويا في النصف الآخر، كان لأحدهما أكثر من الآخر، بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال. ما رأيكم تفتين؟ مع تساويهما في رأس المال أو تساويا فيه. نعكس المسألة، نقول تساوينا في الربح، أنا والشيخ حسين لنا نفس الربح، مع أن رأس مالي أنا أكثر من رأس مال الشيخ حسين، هنا أيضا لا يصح. التفتون الآن؟ 50 الأولى أعطيناها للعامل، 50 الثانية 25 منها لي و25 منها للشيخ حسين، يعني ناصفناها بيننا، لكن رأس مالي أكثر من رأس مال الشيخ حسين، أو بالعكس رأس مالي أكثر من رأس مالي، هنا أيضا لا يصح. إذن 50 الباقية لابد أن تقسم بيننا على حسب رأس مالنا، إن كان رأس مالينا متساويين فلي النصف وله النصف، إن كان رأس ماله أكثر فله أكثر مني. وضحت الآن المسألة؟ يقول أو تساويا فيه يعني في الربح، خب في النصف الآخر، بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الآخر مع تفاضلهما في رأس المال، رأس المال الذي لي أكثر من رأس المال الذي له، هل يصح؟ يقول فالظاهر بطلان المضاربة إذا لم تكن الزيادة في مقابل عمل. خب هنا أحدنا يأخذ زيادة على الآخر، مجري، فإن كان يقوم بعمل ما كما لو كان يحرث أموال المضاربة أو يقوم ببعض التجارات في المضاربة أو ما شابه ذلك، نعم فتكون هذه الزيادة في مقابل هذا العمل الذي يقوم به. أما إذا لم يكن يقوم بعمل فلا تصح المضاربة. اتضحت الصورة أو نعيد؟ خب حتى مع رضا، شوف الناس مسلطون على أموالهم وليسوا مسلطين على أحكامهم. شوفوا أنا دائما أركز هذه النقطة. الشيخ يسأل حتى مع رضا الشخص الآخر تبطل المضاربة؟ نقول نعم، حتى مع رضا الشخص الآخر تبطل المضاربة. لماذا؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم وليسوا مسلطين على أحكامهم. شوفوا في الربا، أنا أرضى أن أعطيك 100 دينار، عفوا أن تعطيني 100 دينار وأعطيك 100 أو 200 دينار زيادة، ربا أليس ربا؟ أقبل أنا راضي، أنا الشرع، أليس الشرع يحرم الربا؟ أنا راضي. مثلا هذا الربا لا يرفع حرمة الربا، ليصير خلط. الربا حرام، الناس ليسوا مسلطين على أحكامهم، الناس مسلطون على ماذا؟ على أموالهم. واضح؟ فالناس ليسوا مسلطون على أحكامهم، ليسوا مسلطين على أحكامهم على أي حال. وهنا يفترق، شوف، لو بالمصالحة أو بالهبة أعطيه ماكو مشكلة، بالمصالحة أعطيه مالا ماكو مشكلة، أما في ضمن عقد القرض أعطيه مالا إضافيا، هذا هنا تصير شنو؟ الزيادة الربوية. هنا أيضا الكلام هو الكلام، بعد أن أنهينا المضاربة قلت له جول هذه 200 دينار هدية مني يا شيخ حسين، لو أعطيت حتى مالي كله ما في مشكلة، هبة هذه. أما في عقد المضاربة لوحظت فيها أمور. على أي حال، فالظاهر بطلان المضاربة إذا لم تكن الزيادة في مقابل عملين. نعم، يستدرك السيد يقول لو كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل، لو كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل. شلون يعني النقص على حصة العامل أيها السيد؟ أيها السيد الخوي يقول هكذا، التفتوا، المبلغ كان رأس المال 1000 دينار، أنا أملك منه 500 دينار والشيخ حسين يملك 500 دينار، صحيح؟ أعطيناه لمن؟ للشيخ محمد رضا ليتاجر به. لكن أنا أخذت بعد ذلك الشيخ محمد رضا أخذ 50 نصف الربح، والنصف الآخر أنا أخذ منه 30 والشيخ حسين يأخذ كم؟ 20. يقول هنا قد نصحح هذه صورة، التفتوا، بأن أنا أكون قد أعطيت نسبة من الربح أقل للشيخ محمد رضا من النسبة التي أعطاها الشيخ حسين. التفتون الآن للمسألة، مثلا الشيخ حسين يقول للشيخ محمد رضا أنا أعطيه نسبة 60% من الربح، أنا أعطيه 50% أو لا 20%، فعلى حسب الربح. هنا أنا لو قلت للشيخ محمد رضا أنا سأعطيك 40% من الربح، والشيخ حسين قال أنا سأعطيك 60% من الربح، إذا جمعت 40 و60 تصير 50 دينار من 100 دينار. واضح المسألة؟ لأن لي أنا نفط رأس المال من 1000 دينار، أنا كم أملك؟ 500، والشيخ حسين يملك 500، هذه 500 وهذه 500، أعطيناها جميعا للشيخ محمد رضا. يا شيخ محمد رضا بالنسبة إلى 500 التي لي أنا أعطيك منها كان أعطيك منها 40% ربح، هاي 40% أخذها، 60% الباقية هي لي. خب بالنسبة إلى 500 دينار الأخرى التي هي للشيخ حسين، شيخ حسين يعطيك يا شيخ محمد رضا كام؟ يعطيك نسبة 60% من الربح، وال40% له. خب هو مسلط هنا، لا تجر مشكلة هنا، هذا لا يغير حكما شرعيا، وكأن مالين منفصلين أعطيا له، وكأن مالين منفصلين أعطيا له، لا فارق. واضح أو أعيد؟ إذا أحد مواضح عنده يتكلم. واضحة؟ نعيد شوي، ركزوا، هذا 1000 دينار كامل نصفه لي ونصفه للشيخ حسين، يعني 500 و500. 500 الأولى التي هي لي، يقول طبعا نحن أعطينا للشيخ محمد رضا من الربح نسبة النصف، نصف الربح، مو كذي؟ خب قالت سابقا السيد الخويف الظاهر بطلان المضاربة مو كذي؟ الآن يستدرك السيد الخويف يقول يمكن تصحيح المضاربة بشكل آخر بأن يكون من يأخذ الزيادة وهو أنا. أنا أقول للشيخ محمد رضا بالنسبة إلى 500 دينار التي لي، هذه 500 دينار أنا أعطيك منها كم؟ أعطيك منها نسبة 40% من الربح. إذا ربحت في هذه 500 دينار لك 40% و60% تكون لي. خب هو كم ربح؟ ربح كم المجموع؟ رجعوا إلى لب المطلب. ربح 100 دينار في مجموع 1000 دينار. لا تغفلون، ما كان المثال هكذا أنه ربح 100 دينار في مجموع 1000 دينار. خو هاي 100 دينار، 50 دينار من هذا المال و50 من هذا المال. في 50 الذي لي أنا أعطيه كم؟ أعطيه نسبة 20%، فيأخذ 20. عفوا أعطيه نسبة 40%، فيأخذ 20 من 50 وتبقى لي 30 دينار. في 50 دينار التي للشيخ محمد للشيخ حسين كم يأخذ الشيخ محمد رضا؟ يأخذ 30 ويعطي 20 للشيخ حسين. أقوم على التبورة أوضحها؟ اتضحت الآن؟ شيخ علي 50 هذه 100 دينار، شوفوا الربح 100 دينار، الربح الكامل 100 دينار. خب 50 مقابل 500 الأولى و50 مقابل 500 الثانية، أليس كذلك؟ بالنسبة إلى 500 الأولى التي هي لي 50 دينار في مقابلها، أقول للشيخ محمد رضا أنا أعطيك من هذه 50 أعطيك 20 دينار، يعني 40%. ليش 20 دينار؟ 40% بعد 20 من 50 كم تساوي؟ 40% من 50 دينار تصير 40%. 50 دينار شيل منها 40% تبقى 30، أخذ أنا 30 وأنت تأخذ 20. شيخ حسين قال لا أنا سأعطيك بالعكس، أنا سأعطيك 60%، أنا أخذ 20 وأنت تأخذ 60، وعفوا وأنت تأخذ كم؟ 30. الناتج أن الشيخ حسين أعطاه 30 وأنا أعطيته 20، صار له كم؟ 50. أنا أخذت أكثر مما أخذ الشيخ حسين، ولا توجد مشكلة هنا. يقول نعم لو كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل، النقص على حصة العامل شلون أيها السيد الخوئي؟ يقول بمعنى، هذا يبين المقصود بهذه الكلمات السابقة، يقول بمعنى أن أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقل مما جعله الآخر. أنا جعلت للشيخ محمد رضا أقل مما جعله الشيخ حسين، الشيخ حسين جعل نسبة أكثر، فأنا عندما أخذ أكثر من الشيخ حسين لا لأن مالي أكثر من الشيخ حسين، بل لأني جعلت للشيخ محمد رضا نسبة أقل، فسأخذ النسبة الأكثر أنا. خب بمعنى أن أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقل مما جعله الآخر. مثلا جعل أحدهما له ثلث ربحه وجعل الآخر له ثلثي ربح حصته، صحة المضاربة، صحة المضاربة في هذه الصورة. ليش؟ لأن التفاضل هنا مو لأن ما سابقا عندما أبطل المضاربة قال لأن رأس المال متحد فالمفروض أن النسبة واحدة. الآن نحن نقول لا، النسبة التي أنا أعطيها للعامل أكثر من النسبة التي أو أقل من النسبة التي يعطيها الشيخ حسين للعامل. فالإشكال من هذه الجهة حال. لذلك قال السيد شنو صحة المضاربة؟ المسألة بليها إعادة قراءة منكم لترتكز أكثر في أذهانكم وملاحظة المثال الذي ضربته في الفرع السابق وهذا المثال. إذا بقي عندكم أيضا شيء إحنا بخدمتكم. أنا دائما أقول بس أشوف هالأيام قال الاتصالات، يعني على كل حال يمكن الدروس كلش واضحة ما أدري، يعني قبل كانت تجيني اتصالات كثيرة، يعني في الشهور السابقة كانت الاتصالات تأتي أكثر بكثير، أشوف هاي الشهور قلت كثير يعني، أو هذا الشهر يعني بعد شهر رمضان قلت الاتصالات. خب مسألة 586 تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل. تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل. أما على الأول يعني يقول السيد إذا مات المالك أو مات العامل تبطل المضاربة، مو إذا مات معين يكفي موت واحد منهم، ها متفقين؟ يكفي أن يموت أحدهما، إذا مات أحدهما أو أحدهما بطلت المضاربة. ليش تبطل المضاربة إذا مات أحدهما؟ يقول إذا مات أحدهما تبطل المضاربة لهذه السبب. يقول أما على الأول وهو موت المالك، أما على الأول يعني موت المالك، فلفرض انتقال المال إلى وارثه، فرضين عندنا، فرض أن يموت المالك وفرض أن يموت العامل، مو؟ إذا مات المالك لفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته، إذا توفيت أنا وأنا أملك المال تنتقل الأموال إلى ورثتي، خب، فيبقى المال في يد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، واضح؟ يحتاج إلى مضاربة جديدة بين الورثة وبين من؟ وبين العامل. وأما على الثاني وهو موت العامل فلفرض اختصاص الإذن به، أنا أذنت للشيخ محمد رضا، توفى الشيخ محمد رضا ودفناه، الآن خذ ورثته كيف يتصرفون في أموالي مع أني أذنت له هو في التصرف فيها، لم أذن لأولادي يتصرفوا بها. هذا التفسير المسألة، الإذن عندما أعطيت الأموال لشخصين هذا يعني أني أذنت له في القيام بالبيع والشراء بهذه الأموال، ما يصير التصرف فضولي بعد، أليس كذلك؟ المفروض أن الإذن مختص به، فبعد وفاته أحتاج أن أذن لأولاده لتصح المضاربة. على أي حال يقول مسألة 587، لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله. خب شيخ محمد رضا يأتي للشيخ عون يقول له أخذ هذا المال وضارب به، أنت المال ليس ملكا لك أساسا، المال ملكي أنا أعطيته للشيخ محمد رضا ليضارب به، واضح؟ فالشيخ محمد رضا يوكل الشيخ عون ليقوم بالبيع والشراء بهذا المال، قد لا يأتي من أنا الشيخ عون على هذا المال، ركزوا معي، إنما أنا أخاف على أموالي، أعطيتها لك أنت باعتقادي أنك أمين، قد لا أرى أن الشيخ عون أمين، أليس كذلك؟ أو لا، قد تكون عندي عداوة معه، على أي حال يقول لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا، خب يستأجر عمالا مثلا، لا يجوز له إلا بإذن المالك، إلا بإذن المالك لا بد أن يستأذنني. خب هسه الآن إذا بيستأجر شخص لا بد أن يستأذنني، حتى في الأمور التافهة الصغيرة مثلا، لو استأجر شخصا لتنظيف البضاعة أو لحمل البضاعة أو ما شابه ذلك أيضا لا بد أن يستأذنني. يقول نعم لا بد أن يستأذنك إلا إذا كان هناك انصراف، إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف إليه إطلاق العقد. هذا قلنا دائما في قوة شنه؟ في قوة الإذن والشرط وما شابه ذلك. يقول إلا بإذن المالك، كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذنه. الكلام هو الكلام، لو أن الشيخ محمد رضا رأى أن من الصلاح أن يعطي جزءا من المال للشيخ عبد المنعم ليقوم هو بالتجارة وتكون له أيضا نسبة للشيخ عبد المنعم، متفقين؟ أنا أعطيت 1000 دينار للشيخ محمد رضا، الشيخ محمد رضا رأى من الصلاح أن يضارب هو ب700 دينار ويعطي 300 دينار للشيخ عبد المنعم ليضارب بها مثلا، يقول لا يصح هذا، كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذنه، إلا بإذن المالك، يعني المضارب الأول يقوم بمضاربة المضارب الثاني، العامل الأول يقوم بمضاربة العامل الثاني، كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذنه، فلو فعل ذلك بدون إذنه وتلف الضمان، واضح العدل. يخوب يستدرك بعد ذلك السيد يقول نعم لا بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات. بعض المقدمات مثل نقل الأثاث، نقل البضائع، تنظيف البضائع، هاي الأمور التي تعرفت على ما هو المتعارف في الخارج المنصرف إليه الإطلاق. قلنا دائما الإطلاق عندما نطلق العقد ينصرف إلى ما هو المتعارف في الخارج. شفتين؟ المتعارف في المجتمع شنو؟ أن الإنسان يستأجر ناس لحمل البضائع، خصوصا إذا بضاعة كبيرة ما يحملها بنفسه، هذا أمر جدا متعارف. نعم لو اتفقت عليه قلت بشرط أن لا تستأجر ولا حمال واحد حتى، أنت بنفسك تقوم بحمل البضائع، هنا لا يجوز له الاستئجار. ميسون الفرق بين الموارد؟ ليش لا لماذا هنا لا يجوز له الاستئجار مع أنه متعارف الاستئجار في الخارج؟ لأن الشرط هنا نسف التعارف الخارجي. الشرط هنا نحن نقول التعارف الخارجي متى ينفع؟ مع الإطلاق. أما مع وجود الشرط التعارف الخارجي ليست له قيمة، الشرط حاكم على التعارف الخارجي. خوب مسألة 588. وكأنه في هذه السنة توفي أحد الأعلام في سنة 588. لا مو الطوسي، كأن ابن شهراشوب المازندراني أو الشيخ صاحب الفهرس الشيخ منتجب الدين أحدهما توفي في هذه السنة، أو ابن إدريس، لا ابن إدريس استبعد، أحد هؤلاء الثلاثة. لا 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 في هذا القرن متعاصرين ثلاثتهم، ثلاثتهم متعاصرين. نعم إما منتجب الدين أو ابن شهراشوب أو ابن إدريس، أحد الثلاثة توفي في هذه السنة سنة 588. على أي حال وثلاثتهم من الأعلام. يقول يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة، وش يشترط عليه؟ مالا أو عملا. أقول للشيخ محمد رضا أعطيك هذه الألف دينار لتتاجر بها بشرط أن تخيط ثوبي، أو بشرط أن تصبغ جدار منزلي، أو بشرط أن تعطيني هبة 100 دينار. واضح؟ خوب لأن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا كخياطة ثوب أو نحوها، أو إيقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض، الكلام هو الكلام، بشرط أن توكلني في مثلا الأمر الفلاني، أو قرض أو نحو ذلك. بل حتى يجوز للمرأة مثلا أن تقول للشيخ محمد رضا أضاربك بهذا المبلغ بشرط أن تتزوجني، موصل عمرها 50-60 سنة ولم تجد زوجين، فتقول للشيخ محمد رضا أضاربك بهذا المبلغ على أن تتزوجني. واضح؟ خب ويجب الوفاء بهذا الشرط. عجيب أيها السيد الخوي، كيف تقول يجب الوفاء بهذا الشرط؟ كيف تقول يجب الوفاء بهذا الشرط أيها السيد الخوي؟ يقول السيد الخوي أنا أدري أعرف أنكم تعرفون، فلا تشكلون، أعرف بأنكم تعرفون بأن الشرط الذي يقع في ضمن العقد الجائز شرط جائز، ألم نقل ذلك؟ الشرط تارة يقع في ضمن عقد لازم فيلزم الوفاء به كما أشرنا إلى ذلك مرارا وتكرارا، وتارة يقع في ضمن عقد جائز فلا يجب الوفاء به. لكن لا تغفلون، عندما نقول لا يجب الوفاء به ما المقصود أنه لا يجب الوفاء به؟ ما نقول لا يجب الوفاء بالعقد بالشرط إذا كان في ضمن عقد جائز، نقول لا، يقول سيد الخوي بل أقول يجب الوفاء به لكن بتوضيح نوضحه لكم. موارد الصورة واضحة وأعيد محل الإشكالية واضح. احنا نقول ايها السيد الخوي عقد المضاربة عقد جائز، والعقد الجائز اذا اوقعنا شرطا فيه الشرط ايضا جائز، الشرط لا يكون لازما الا اذا كان في ضمن عقد لازم. يقول السيد كلام متين، لكن هذا مو على اطلاقه، يحتاج الى بيان شوي. التفتوا، نقول في عقد المضاربة مثلا الذي هو من العقود الجائزة، اذا شرطنا شرطا معينا يجب الوفاء بهذا الشرط ما دام العقد مستمرا. اما اذا فسخنا العقد، يعني انا اذا ما اريد اوفي، هذه المرأة يقول شيخ محمد رضا اتت الي واعطتني رأس مالها، قالت تاجر لي به بشرط ان تتزوجني، شفت انا ما تعجبني فلم اريد ان اتزوج بها، ملتفتين؟ ما بغيت اتزوجها، رافض اتزوجها، نقول لا، لكن افسخ المضاربة، افسخ المضاربة. ما دامت المضاربة مستمرة لا بد لك من ان تتزوجها، يمكنك ان لا تتزوجها بان تفسخ المضاربة فينفسخ الشرط ايضا. اليس الشرط في ضمن عقد المضاربة؟ هذا مثل الاساس، شوفوا الاساس، لو بنيت لك اساس من الملح، الملح بامكانك ان تهدم الاساس بسهولة، اساسات منزلك سويت بيت لكن على الاساس ماله من الملح، احنا نقول الساس، شو تسمون انتون؟ تقول ما تقولون اساس؟ هاي القواعد. يمكنك ان تهدم البيت، لماذا؟ بان تهدم الاساس. الشرط هنا يمكنك ان تهدمه بان تهدم اساس الشرط وهو نفس العقد، اتضحت الان؟ يقول ويجب الوفاء بهذا الشرط سواء اتحقق الربح بينهما ام لم يتحقق، لا فرق. وضح الان كيف يقول يجب الوفاء بعد، يعني ما دام العقد باقيا يجب الوفاء لانك تلتزم، اما اذا رفعت يدك عن العقد لا يجب الوفاء. العمر ماكو عقد شيخنا، ماكو عقد، لا لا فرق، هناك في العمر اذا دشيت مو بامكانك ترفع يدك عن العمر، ما بامكانك ترفع يدك عن، يجب عليك ان تتمها، هنا لا يجب عليك، انت دشيت في العقد عقد المضاربة، لا تحققت المضاربة، حتى لو تحقق، افسخ المضاربة، ما المشكلة؟ فسخت المضاربة. خوف. سواء اتحقق الربح بينهما ام لم يتحقق، وتأملوا في المطلب، وسواء اكان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي ام من جهة ترك العامل العمل بالتجارة. شيخنا اترك المضاربة، عارية، تعرف العارية؟ هذه المرأة تعطيك هذا التلفزيون عارية بشرط ان تتزوجها، العارة عقد ويجب عليك الوفاء بهذا الشرط ما دامت العارية موجودة، ماكو مشكلة حتى لو انتفعت منها، لا لا يجب، من وين؟ عقد جائز، افسخ العقد، ما نعم، لا 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 يلزمني اكثر من ذلك شيء، حتى لو تحققت الفائدة، نعم، ما المشكلة؟ مقتضى عقد المضاربة، خلصنا المسألة هاي؟ نعم. خب، وسواء أكان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة، لا فرق، قد يكون عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي كما لو انخفض سعر السلعة التي اشتروها، هذا مانع خارجي، وتارى لا من جهة ان هذا الانسان اخذ المال وخلاه بسط في بيته وما قام يشتغل، لا فرق. يقول مسألة 589، مقتضى عقد المضاربة، اذا في المسألة السابقة خلصنا الى هذه النتيجة انه يجب الوفاء بالشرط ما دامت المضاربة قائمة، اما اذا فسخناها او انفسخت بنفسها لعلة من العلل، كما لو سرق المال فإن المضاربة تنفسخ بعد. إذن فهنا لا يجب. خب مسألة 589 يقول: مقتضى عقد المضاربة خارجا ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح ولا تتوقف على الإنضاض أو القسمة. هذا مطلب يحتاج إلى شيء من التركيز ويتضح وليس فيه ما هو صعب إن شاء الله. مقتضى عقد المضاربة أنه بمجرد أن يحصل الربح، أنا أعطيت 1000 دينار للشيخ علي، كل شيخ محمد رضا، أعطيت 1000 دينار للشيخ علي. خب هذه 1000 دينار بعد فترة حصل فيها ربح، بمجرد حصول الربح وظهوره يوجد نصيب من هذا الربح لمن؟ للشيخ علي، للعامل. واضح؟ يعني العامل يملك جزءا من هذا الربح من اول ظهوره، من حين ظهور الربح. ظهر الربح او ما ظهر، اذا للشيخ علي نصيب من هذا الربح، ولا يتوقف تملكه لهذا النصيب على ان نقسم المال او على الانضاض. الانضاض يعني شنو؟ هذا بعد مصطلح جديد. الانضاض هو جعل الربح او جعل تحويل العروض الى نقد. يعني عندك الان سلع تحولها من سلع الى اموال نقدية. الان عندما ربح، الربح يكون موجود في اين؟ في السلع. تحولها من سلعة الى ماذا؟ الى اموال نقدية، ذهب او فضة او ما شابه ذلك، او اوراق نقدية بالوقت الحالي الان. والظاهر انه منه قول ابن القيس. وش يقول؟ يقول امرئ القيس في معلقته: فجئت وقد نضت معلقته، معلقة سيئة على اي حال. احنا نستشهد بالبيت، وان كان في ضمن قصة غير جيدة لكن نستشهد بالبيت، لو ما درستنا في المدرسة. خب فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر الا لبسة المتفضلي. نضت يعني شنو؟ خلعت. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر الا لبسة المتفضلي. هاي مو آية قرآنية، ما يحتاج تحفظها على اي حال. يقول نضت يعني خلعت، فصلت ثيابها عن بدنها، يقال نضت. واضح؟ فالانضاض المستعمل هنا في هذا البيت شبيه بالانضاض المستعمل في المصطلح عند الفقهاء، حيث ان الشاعر استعمل الانضاض هنا بمعنى الخلع. نضت يعني خلعت، والانضاض الذي استعمل عند الفقهاء بمعنى تحويل السلعة الى ماذا؟ الى ناقد. واضح الان المقصود بعد؟ يقول ولا تتوقف على الانضاض، ولا تتوقف ملكية العامل لحصته يعني على الانضاض او القسمة، بل يملك بمجرد ظهور الربح. واضح المسألة؟ هذه القاعدة العامة. فصل الربح كيف يتحقق؟ قل لي. انا اريد ان افصل الربح عن هذا. خب لا يتحقق الا بهذا بالفصل. الفصل لا يتحقق الا اذا كان المال كتب. الان اشترينا بها كتب، كيف نعرف الربح؟ لا بد من ان ابيع. نفصل، الفصل لا يكون الا بهذا. الانضاض هو الفاصل. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، خلعت. يقول ولا تتوقف على الانضاض او القسمة. نعم يستدرك، يقول لو عرض على ذلك خسران او تلف. اذا متى يتملك العامل؟ بمجرد ظهور الربح. يقول نعم، لو عرض بعد ذلك خسران او تلف يجبر الخسران او التلف به، يعني بالربح، بالربح الذي ظهر. ما ظهر ربح، لو حصل خسران يجبر الخسران بذاك الربح، فينقص الربح، يعني يجبر به الى ان تستقر ملكية العامل. أن إذا العامل يملك ملك يملك من الربح نصيبا لكن ملكية متزلزلة. قلنا سابقا أن هناك ملكية ثابتة وهناك ملكية متزلزلة، تتذكرون هذا فوين مر في الخيارات؟ قلنا ملكية ثابتة وملكية متزلزلة. يعني شنو ملكية ثابتة وملكية متزلزلة؟ عندما أبيعك هذا الكتاب بدينار على أن يكون لي الخيار، على أن يكون لي الخيار في الفسخ لمدة ساعة، فأنت تملك الدينار من حين العقد من الآن، لكن تملك الدينار ملكية متزلزلة. في أي لحظة يمكنني أن أسترجع الدينار وأعطيك الكتاب؟ يقال أنت تملك الدينار لكن ملكية متزلزلة مثابتة. هنا أيضا العامل من حين ظهور الربح يملك في الربح، لكن بأي نوع من الملكية؟ ملكية متزلزلة مثابتة. واضح؟ ملكية متزلزلة. فإذا حصل نقص في رأس المال نأخذ من الربح. الآن تكملة المسألة توضح المسألة كثيرا في أذهانكم. نعم، قال لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به، يجبر الخسران أو التلف به يعني بالربح إلى أن تستقر ملكية العامل. خب كيف تستقر ملكية العامل؟ يجيب السيد الخوئي يقول وهل يكفي في الاستقرار، يعني في استقرار ملكية العامل للربح، هل يكفي في استقرار ملكية العامل للربح قسمة تمام الربح والمال بينهما فحسب من دون فسخ المضاربة خارجا أو لا يكفي؟ التفتوا، هذا رد من السيد الخوئي رحمة الله عليه على صاحب العروة رحمة الله عليهما. صاحب العروة هناك ذهب إلى أن هذا لا يكفي، متفقين؟ لا يكفي للثبوت. السيد الخوي يرد عليه هنا، أنتم ما لو متفقين لعبارة صاحب العروة تعرفون أن السيد الخوي هنا يعلق على صاحب العروة رضوان الله تعالى عليهما. بعض بعدين أو ثلاثة من المعاملات ما في أكثر، المضاربة فيه والمساقات والمزارعة، والنكاح جزء بسيط من النكاح. على أي حال بقية الأبواب كلها غير موجودة في العروة. يقول صاحب العروة هنا رأي مختلف. التفتوا، خلنا نوضح المسألة ويتضح رأي السيد الخوئي. الآن ليستقر الربح، لتستقر عفوا ملكية العامل لهذا الربح، حصل الربح، العامل وهو الشيخ محمد رضا ربح كم؟ 100 دينار، 50 دينار له و50 لي. خب هل تستقر، متى تستقر ملكيته على 50 دينار؟ متى تستقر ملكيته لهذه 50 دينار؟ السيد صاحب العروة يقول، يسأل ويرد نفس صاحب العروة. الآن اترك السيد الخوئي، صاحب العروة يقول لا تستقر ملكية العامل للمال إلا إذا شنهم فك المضاربة. شلون يعني فك المضاربة؟ بأن قالوا خلنا نصف الحسابات وننهي المضاربة، هنا تستقر ملكية العامل لهذا المال. وعليه فلو على رأي صاحب العروة، لو أن الشيخ محمد رضا أخذ 50 ودعاكم إلى وليمة وأكلتم 50 دينار هذه، طبخ عليكم خروف وأكلتونه، ثم ظهر خسران بعد أسبوع، يضمن هو 50 هذه. واضح؟ هذا على رأي صاحب العروة. ما دام شنه؟ ما دام لم نفك المضاربة، لم نقول فككنا المضاربة، أنهينا المضاربة، خلنا نسوي تصفية. ما دام ما فككنا المضاربة ولم نعمل تصفية، الربح الذي حصل ولو قبل 4 سنوات هذا الربح ماذا؟ لا تستقر ملكية العامل له، بل تكون ملكية العامل لهذا الربح ملكية لكن ملكية متزلزلة. فإذا حصل خسران نسترجع من العامل. وضح الآن رأي السيد صاحب العروة؟ سيد اليزلي، تعرفون خب صاحب العروة سيد كاظم اليزلي رحمة الله عليه. خب السيد الخوئي يقول هذا الكلام صحيح لكن مو على إطلاقه. وضح لنا أيها السيد الخوئي يقول هكذا، التفتوا، يقول السيد الخوئي نقبل
ان ما لم يحصل فك للمضاربة في الواقع ما يخالفه السيد الخوي. بتشوفون ان السيد الخوي لا يخالف صاحب العروة واقعا، مخالفة شكلية فقط. السيد الخوي يقول نعم انا اقبل انه اذا لم تحصل يحصل فك للمضاربة فان ماذا، فان اذا لم يحصل فك للمضاربة فان الربح يبقى تبقى ملكيته ملكية متزلزلة. اقبل انا هذا المقدار يقول السيد الخوي، لكن انا اخالفك يا صاحب العروة في ان فك المضاربة لا يشترط ان يكون باللفظ. هناك عبارة صاحب العروة توهم لا اقل، او هكذا فهم السيد الخوي ان صاحب العروة يقول ان فك المضاربة لابد ان يكون باللفظ. السيد الخوي يقول لا، قد نقوم بفك المضاربة بأن نقسم رأس المال، نفصل رأس المال عن الربح، نفصل رأس المال عن الربح، واضح، ونقسم الربح بيننا فأنهينا المضاربة، وإن لم نتلفظ بلفظ إنهاء المضاربة هنا فإن هذا إنهاء للمضاربة فعلا. ما وضحت المسألة؟ شوفوا العبارة اللي جاي منها السيد الخوي، يقول وهل يكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح والمال بأن يرجع الأصل إلى المالك يعني ويكون الربح بينهما، الأصل يعني رأس المال. صاحب العروة عبارته هناك توهم، لا أدري هل هو يقصد هذا المعنى، لكن عبارته كما فهمها السيد الخوي فعلا توهم هذا المعنى، توهم أنه حتى في هذه الصورة، صورة فصل المال بأن أنا أخذت الألف دينار التي أعطيتها للشيخ محمد رضا وقسمنا المئة دينار نصفين، لكن لم نقل أنهينا المضاربة، ما تلفظنا بهذا اللفظ. عبارة صاحب العروة كما فهمها السيد الخوي أيضا توهم بأن المضاربة هنا لا تنفسخ، ما دمنا لم نقل فسخنا المضاربة، وإن كان بعيد أن صاحب العروة يقول هذا القول يعني، بس هكذا ظاهر عبارته. مر وضح المقصود. السيد الخوي هنا يرد عليه يقول هذا فسخ للمضاربة. إذا السيد الخوي يقول هذا فسخ للمضاربة، إذا لا يوجد خلاف في الواقع بين السيد الخوي وصاحب العروة من هذه الجهة. الخلاف بينهما أن هذا الفسخ هل يحقق فسخ المضاربة أو لا يحقق. صاحب العروة يقول هذا لا تتحقق به فسخ المضاربة. السيد الخوي يقول تحققت فسخ المضاربة، تحقق. أعيد أكرر يقول وهل يكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح والمال، والمال يعني شنو، مو عقد بيان، هذا مو المال هو نفس الربح، لا الربح واحد المال هو رأس المال هنا، يعني يقسم الربح عن رأس المال فيعطيني رأس المال والربح يقسمه نصفين، نصف لي ونصف له. وهل يكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح والمال بينهما فحاسب فقط، يعني من دون فسخ المضاربة خارجا لفظيا، او لا يكفي؟ وجهان تبنى صاحب العروة وجه، والسيد الخوي تبنى وجه اخر، الظاهر هو الاول انها تكفي خلافا لصاحب العروة الذي تبنى انها لا تكفي، لا بد من الفسخ خارجا لفظا. السيد الخوي يقول الظاهر هو الأول، يعني أنها تكفي. لماذا تكفي؟ يقول لأنها فسخ فعلي، واضح. عندما فصلنا رأس المال عن الربح ثم قسمنا الربح نصفين، هذا فسخ فعلي للمضاربة. خب، حيث أن الفسخ يقول السيد الخوي لا يتوقف على ماذا؟ على اللفظ، بل يتحقق بالفعل. خب، وعليه فلا يكون التلف بعد القسمة محسوبا من الربح. هذا عاد يتفرع على ما سبق. إذا حصلت القسمة قسمنا رأس المال جانبا، قسمناه عن ماذا؟ عن الربح، ثم قسمنا الربح نصف لي ونصف له، يقول هنا أنهينا المضاربة إحنا. خب، وعليه فلا يكون التلف بعد القسمة محسوبا من الربح. لو حصل تلف لرأس المال بعد أن قسمناه لا يكون محسوبا من الربح بعد، لأن هذا تلف بعد استقرار ملكية العامل لرأس المال، عفوا للربح. خب مسألة 590
لو
قسم
الرجل ما يحجر على العمل في التصرف؟
لا لا يحجر، يتصرف غاية الأمر يكون ضامنا، يتصرف وهو ضامن، شو المشكلة؟ مثل ما الآن إذا اشتريت كتاب بالعقد الذي شرح خيار الفسخ بالبيع الذي فيه خيار، لا يحجر عليك عن التصرف. على أي حال، إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته، فإن رضي الآخر فلا مانع منها. واضح المسألة؟ إن رضي الآخر فلا مانع منها، وإن لم يرضى، يقول وإن لم يرضى الآخر، فهنا عندنا احتمالين، تارة يتراضيان معا تنحل المشكلة، وتارة يقبل أحدهم يريد أحدهما القسم والآخر لا يريد. وإن لم يرضى الآخر فإن كان هو المالك، يعني الذي لم يرضى هو المالك، العامل يريد القسمة والمالك لا يريد، خب فليس للعامل إجباره عليها على القسمة. لماذا؟ يقول لاحتمال الخسران بعد ذلك، والحاجة إلى جبر هذا الخسران بالربح. مفهومين؟ يحتمل أن يحصل خسران. هو إن كان هو العامل، يعني المالك هو الذي يريد القسمة والعامل لا يريد، وإن كان هو العامل فالظاهر أن للمالك إجباره على القسمة. خب مسألة 591 يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.